أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات السيرة القرآنية، نظرات بنائية أو النظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وإحنا كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، وقلنا نقسم الكلام لثلاث فصول، فصل يبقى ما قبل الخندق والخندق وما بعد الخندق. وكنا استعرضنا مجموعة من الأحداث في المرات الماضية، سرية بني سلمة إلى بني أسد، سرية عبد الله بن أنيس، سرية الرجيع، واليوم نحن على موعد مع فاجعة بئر معونة أو سرية القراء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. لا يفوتني التأكيد دوما على إن إحنا محتاجين لما نقرأ التاريخ والسير، لما نتابع القصص، إن المنهاج التأسي والاعتبار يغلب على منهاج الانبهار والإكبار. يعني مش عايزين ننسى دايما، احنا عايزين نركز على التأسي والاعتبار اكثر من تركيزنا على الانبهار والاكبار. عايزين نركز على الحقائق اكثر من نركز على الدقائق، عايزين نركز على الاصول اكثر من نركز على التفاصيل، عايزين نركز على المنهجيات اكثر من نركز على احد المعلومات. وان كان يعني في الكل خير والكل مطلوب، لكن يعني ما ينبغي ان ينسى ذاك، لازم نحرصين على استصحابه دوما، ونحن نتعلم القصص، نتعلم التاريخ، نتعلم هذه الايه الاشياء. صلى الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أكثرهم بها انتفاعا، وأكثرهم بها استمتاعا. بعد الانتفاع، بعد الاستمتاع، بعد الكمال، وبعد الجمال. طيب، نقرأ مع بعض وبعد كده نعلق كما اعتدنا. فجعته بئر معونة، بئر معونة دي في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. يعني ابن الأثير بيقول كده في النهاية في غريب الحديث والأثر، إنها مكان بين مكة والمدينة في أرض بني سليم. بيقول كانت في سفر من السنة الرابعة للهجرة، وسببها عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان، الأربعة دول، رعل ده بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك، ذكوان بطن من بني سليم برضو ينسبون إلى ذكوان ابن ثعلبة، عصية بطن من بني سليم ينسبون إلى عصية ابن خفاف. الحافظ في الفتح بيقول ذكر بني لحيان في هذه القصة، وإنما كان بني لحيان في قصة خبيب في غزوة الرجيع التي قبل هذه. خلاص. طيب المهم يبقى احنا عندنا ثلاثة كده، عندنا ريال وذكوان وعصي، ماشي. استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. تمام. ده أخرجه البخاري في صحيح. طيب يبدي رواية الإمام البخاري إنهم استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإمداد، فأمدهم بسبعين من الأنصار. بيقول كنا نسميهم القراء، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، بيصف القراء دول يعني. وفي رواية الإمام المسلم في صحيحه قال أنس رضي الله عنه جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، يقال لهم القراء. دي رواية الإمام مسلم، هذه رواية الإمام مسلم. تمام. عند ابن إسحاق إن هم كانوا بالنسبة للعدد بتاعهم كانوا 40، والحافظ في الفتح بيقول يمكن الجمع بين دودة بين 40 دول اللي هم الرؤساء والبقية إيه أتباع. خلاص. المهم وعند ابن سعد وابن إسحاق أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد. النبي كان يشعر يعني إن في حاجة. فقال أبو براء أنا لهم جار فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من أصحابه. يبقى ده كله كلام عن سبب إرسال هذه السرية، سرية القراء أو سرية بئر معونة. تمام. مضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة فنزلوا بها، وبعثوا حرام ابن ملحان أو ابن ملحان، نركز عشان الاسم ده مهم، قال أنس بن مالك بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر عدو الله عامر بن الطفيل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعرض عنه وأومأ إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه الرمح. أومأ يعني هو الإيماء هو الإشارة سواء كانت بالرأس أو العين. فلما أتاه سيدنا حرام ابن ملحان وابن ملحان بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجرم أو يعني أومى إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح. تمام. طيب فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة. وعندما خرج الدم من حرام رضي الله عنه نضحه على وجهه ورأسه ثم سقط ميتا رضي الله عنه. طيب ده ما حصل مع سيدنا حرام بن ملحان لما وصل لعامر بن الطفيل. ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة رضي الله عنهم، فأبوا أن يجيبوه وقالوا لن نخفر جوار أبي براء، فاستنفر عليهم. يعني هو الرجل فعلا كان صادق في ان هو اللي هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي دار الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عامر بن مالك، كان اللي هو ملاعب الأسنة، كان فعلا صادق في ان هو كان يعني كان الصحابة في جواره. المهم فعامر بن الطفيل لما يعني طلب من قومه بني عامر ان هم يخرجوا معه يعني استنفرهم لقتال الصحابة، أبوا أن إيه أن يخفروا جوار أبي براء اللي هو عامر بن مالك، فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم رعلا وذكوان وعصية، فأجابوا إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم، حتى غشوا القوم يعني جاءوا القوم، فأحاطوا بهم في رحالهم. فقال لهم المسلمون: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبوا عليهم، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم سيوفهم فقاتلوهم، فقتل كل هؤلاء الصحابة 70 رضي الله عنهم أجمعين، إلا كعب بن زيد بن النجار، كعب بن زيد بن النجار الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة الأنصاري في سرح المسلمين، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على موضع الوقعة، فقال: والله إن لهذه الطير لشأن. فأقبل لينظر، فإذا أصحابهم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال المنذر بن عقبة لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخبره الخبر. فقال المنذر بن عقبة رضي الله عنه: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو. وما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو. المنذر بن عمرو بن أبي خنيس من بني ساعد من الخزرج، كان عقبيا بدريا، يعني من بايعوا في العقبة وكان بدريا من أكابر الصحابة. فهنا المنذر بن عقبة قال: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه، وأخذوا عمرو بن أمية رضي الله عنه أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية رضي الله عنه إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يعني. الله المستعان. كان من بين القتلى عامر بن فهيرة، قتله جبار بن سلمة، ثم إنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود فأسلم وحسن إسلام. يعني سيدنا عامر بن فهيرة اللي قتله واحد اسمه جبار بن سلمة وهو جاء في عام الوفود وأسلم. كان من بين القتلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وقد ظهرت له في هذه المعركة كرامة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية رضي الله عنه: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع، يعني رجع تاني. وكان الذي قتله زي ما قلنا جبار بن سلماء كما ذكر. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: عامر بن الطفيل هو الذي قتل عامر بن فهيرة. وقال الحافظ في الفتح: كانت نسبته لعامر بن الطفيل على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم، يعني ينسب له هذا الإجرام يعني. وعامر بن فهيرة رضي الله عنه هو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مملوكا للطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر من الطفيل فأعتقه، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام. وكان حسن الإسلام رضي الله عنه، وكان يرعى الغنم في الهجرة ثم يروح بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. سيدنا عمرو بن فهيرة معروف يعني في حدث الهجرة المشهور. وكان يرعى الغنم في الهجرة ثم يروح بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار. وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة. وشهد بدرا وأحدا ثم قتل يوم بئر معونة وهو ابن 40 سنة. هو ابن 40 سنة. وجاء خبر فاجعة بئر معونة وخبر مقتل عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأصحابهما رضي الله عنهم أجمعين يوم الرجيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. كان يوما عصيبا. تخيلوا 80 واحد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده أحد كلها على بعضها على اللي كان فيها ده كله اللي قتل من الصحابة 70. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليهم حزنا شديدا. ولقد بلغ حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مكث شهرا يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى ثم نسخ بعد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمرو. وجد يعني حزن حزنا شديدا أو حزن حزنا شديدا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه. أما أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوار لهؤلاء القراء، فإنه لما بلغه مقتل هؤلاء القراء شق عليه ذلك فمات عقب ذلك من شدة الهم. يعني هو رجل كان فيه خير. ولما أقبل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى المدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر فنزل معه في ظل كان هو فيه، وكان معهما عقد بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل: ممن أنتما؟ فقال: من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا نام عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأر أصحابه. ثم قدم عمرو بن أمية رضي الله عنه المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل أصحابه ببئر معونة، ثم أخبره بمقتله للعامريين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله موقف عجيب جدا: بئس ما صنعت، لقد كان لهما مني أمان وجوار لأدينهما، فبعث بديتهما إلى قومهما. الله أكبر، سبحان رب. طيب كده انتهى تقريبا يعني ما جاء في الأثر من ما يخص هذه أحداث هذه الفاجعة، فاجعة بئر معونة. وإن كان يعني زي ما قلنا بعض الناس ما تاخدش بالها منها أو ما تعرفهاش أو ما يعني تسمعش عنها وتنتبه لهاش، وهي الحياة كانت فاجعة كبيرة، كانت فاجعة كبيرة. وبرضو يعني في نفس الفلك اللي أنا يعني بقول عليه، واللي هو يعتبر كأنه الجو العام لتلك المرحلة، هل كان يتصور الصحب الكرام اللي هم أخطأوا هذا الخطأ في أحد إن الخطأ بتاعهم سيصل إلى هذا الحد؟ يعني هل هيصل إلى هذا الحد إن مثلا يعني تلك الجراءة من ذاك المجرم حينها عامر بن الطفيل ومن رعل وذكوان وعصية وقبلها من بني لحيان في سيئات الرجيع، الجرأة دي على المسلمين واعتبار المسلمين كلا مستباح، يعني حادثة أحد فرقت كتير جدا، غيرت المشهد تمام. الصحابة بعد بدر كانوا في عالم آخر، سبحان الله، الله المستعان. فهذه فاجعة كبيرة الحقيقة، فاجعة كبيرة. يعني احنا بنقول ان عدد اللي قتلوا فيها 70 واحد، 70 واحد قتلوا كده يعني الله المستعان، وال70 قتلوا لا ده خلينا نقول بقى ده كده يعتبر 71، ماشي 71 على برضو المنذر بن عقبة برضو يبقى 71 واحد غير ال10 اللي قبلهم بتوع سرية الرجية. وايه بقى يعني ال10 بتوع سرية الرجية دول؟ ايه ناس يعني من خيرة الصحابة، والسبعين دول من خيرة الصحابة، ده يعني على كلام سيدنا أنس بيقول كانوا يسمونهم القراء، كانوا يسمونهم الايه القراء. فالحياة كانت فاجعة كبيرة، يعني كانت فاجعة كبيرة. طبعا من الحاجات اللي برضو تستوقفنا ان الصحابة زي ما كان فيهم اهل سيف وسنان كان فيهم اهل حجة وبياء، فيهم اهل سيف وسنان وفيهم اهل حجة وبياء، فيهم اهل مجاهدة بالسيف والسنان واهل مجاهدة بالحجة والبيان او بمعنى ادق بالقرآن. الاثنين اهل السيف والسنان ما كانوش بعيد عن الحجة والبيان او عن القرآن، لكن هم متميزين اكتر في السيف والسنان، واهل الحجة والبيان او الجهاد بالقرآن ما كانوش بعيد عن السيف والسنان زي ما شفنا كده، لا هم كانوا متميزين اكتر في هذا الباب. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولإيه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالشاهد إن وجود دول مخزون استراتيجي، يعني للأسف الشديد أغلب الأمم والشعوب والمجتمعات يبقى كل همها إنها الجيوش والتسليح وتدريب مش عارف الناس العسكريين ويفعلوا يفعلوا، ده كل همهم وكل شغلهم. إنما إيجاد الناس اللي هم الكوادر الحقيقية، المخزون الاستراتيجي من أهل المجاهدة بالقرآن، أهل الحجة والبيان، للأسف هذا ما يهتم به، يعني يتم إهمالهم. وده برضو مرتبط بإيه؟ بإن إحنا المفروض إحنا مسؤولين عن إيه؟ المفروض إحنا مسؤولين عن إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ده أساس، يعني هو الإسلام أو الإسلام كدين أو المسلمين كناس أصحاب رسالة، هو همهم الأول ويعني والأخير الناس تهتدي، يعني مش عايزين أكتر من كده. ولذلك وجود الكوادر دي وبنائها مهما كانت الظروف صعبة حاجة مهمة جدا جدا جدا. فدول كانوا 70 يسمون القراء، يعني كانوا 70 من القراء، يعني ناس معدة لهذا الأمر، زي برضو في سرية الرجيع ال10 اللي بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعتهم دول رايحين لمهام تعليمية، مهام تعليمية، مهام بنائية، يعني رايحين لمهام تعليمية، هم مش رايحين لمهام عمرانية ولا رايحين لمهام إيمانية بصورة أساسية. فلابد أن يكون الطائفة دي موجودة، وده من فروض الكفايات اللي لو ما تمش الاهتمام به واجب على المسلمين هم يهتموا به، يهتموا بإيجاد هذه الطائفة ممن يجاهدون بالقرآن، يجاهدون بالحجة والبيان، إيجاد هذه الطائفة والسعي لبنائها والإنفاق عليها من الوقت والجهد والمال والفكر أمر في غاية الأهمية. لأن سبحان الله يعني هاب النهاردة إن فتحت علينا الأرض، فتحت علينا الأماكن الفنية، فين الناس اللي هي تنشر دين الله وتدعو لدين الله وتعلم الناس كتاب الله؟ المهم فهؤلاء القراء برضو هم كانوا من قراء الصحابة، فما كانوش القراء اللي هم على شاكلة القراء للأسف اللي ممكن يعني تكلمنا عن المسألة دي كتير، لما يقولوا بقى لما تيجي كلمة القراء مطلقا يبقى ما يردش بها الايه القراء اللي هم معهم مجرد المباني او مجرد الاقراء، لا يراد الاقراء بمعناه الايه معناه الشامل الكامل، بمعناه الشامل الكامل. وحتى في حديث لسيدنا انس عن هؤلاء القراء الاكارم، هو هنا في اللي عندنا في الكتاب بيقول عنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، يعني ما كانوش كانوا ناس هم بيحتطبوا بالنهار ويصلون بالليل. وهنشوف في بعض الروايات أو سيدنا أنس بيقول جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام ابن ملحان، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. الكلام ده في صحيح مسلم، هذه رواية مسلم في الصحيح. هؤلاء هم أهل العلم والعمل وأولى الناس بالوصف الشريف القراء، فيبيتون الليل يتعلمون ويتدارسون ويتفهمون ويتدبرون ويصلون، فإذا جاء النهار يعملون فيما وصاهم القرآن به ويمتثلون ما وجههم إليه، فلله درهم. وذكر أنس أيضا من صفاتهم أنهم كانوا إذا جنهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة فيدرسون فيه القرآن حتى يصبحوا، مكان يعني عارفينه بيجتمعوا عنه. وقال ابن حجر عنهم قد بين قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. ولاحظ كيف سدد القرآن مفاهيمهم، فزت ورب الكعبة وسمى بهممهم، فاعتبروا ما يعده الناس مصيبة وخسارة فوزا وبشارة، لأنهم تربوا على أن الفوز الحقيقي هو الفوز بالدين وبالجنة وبمرضات الله، وما سواه وإن كان مباحا ليس فوزا إلا مجازا. ثم تأمل كيف كان حرصهم على غيرهم حتى بعد موتهم، فيسألون الله أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. زاد البخاري فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد. فانظر كيف كان تشريف الله لهم وكيف كان رفعه لشأنهم، لقد أجاب سؤالهم وحقق مطلوبهم وبلغ عنهم وجعل خبرهم قرآن يتلوه الصحابة تكريما لهم. وفي رواية عن ثابت هو من هو ثابت، هو الأشهر ثابت كان في صحبة سيدنا أنس وثابت البناني. وعن ثابت قال كنا عند أنس بن مالك فكتب كتابا بين أهلي فقال اشهدوا يا معشر القراء، قال ثابت فكأني كرهت ذلك، فقلت يا أبا حمزة لو سميتهم بأسمائهم، قال أنس: وما بأس ذلك أن أقول لكم قراء، أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء؟ ثم ذكر من صفاتهم ما مر، ثم ذكر من صفاتهم ما مر. فانظر إلى عبادتهم وورعهم وتقواهم مع علمهم وإمامتهم. يعني شوف سيدنا ثابت البناني، هو إزاي البناني، سيدنا ثابت البناني إزاي هو أصلا، يعني بعض الناس يبقى زعلان عشان إيه ده، أنت قلت اسمي من غير التايتل بتاعي، قلت اسمي من غير أستاذ فلان دكتور فلان الشيء، إزاي ما بتقولش الشيخ فلان، إزاي ما بتقولش العالم القارئ المقرئ، ليه ما بتقولش كده؟ سيدنا ثابت البناني أصلا هو كره ذلك، كره أنه يتوصف حتى بالوصف ده، ولذلك حتى سيدنا أنس قال له لا، يعني أنتم فيكم هذه الصفات. فقال انظر، المهم يقول انظر إلى عبادتهم وورعهم وتقواهم مع علمهم وإمامتهم، واليوم نجد من يتشوفون إلى الألقاب ويتنافسون عليها ويسعون لحيازتها حتى ولو لم يتحققوا بما تقتضيه كاملا. للأسف الشديد بعضهم يعني ربما نسأل الله العافية بيروح يدفع أموال لمجرد أن يحوز لقب. يعني طب ماشي في الدنيا ممكن يضرب شهادة، ممكن يعمل، طب يعني إنما في يعني وإن كان يعني محرم، بس لا أقصد كمان في الآخرة يروح يضرب شهادة قراءات عشر ولا إجازة مش عارف إيه، ولا يدفع فلوس عشان ياخدها. الله المستعان عليه التكلم. طيب نعود إليهم. الشاهد بس اللي أنا حابب أكد عليه عشان برضو يبقى تفهم القضية، مين القراء دول؟ وصفهم هو على كلام سنة، دول القراء دول هم أهل المباني والمعاني، أهل القراءة الكاملة الشاملة، أهل العلم والعمل. طيب هذه القبائل رياء لذكوان عصية استمد النبي صلى الله عليه وسلم على عدوهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. يعني زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لابد يكون عنده أناس يستطيع أن هو يمدهم. وبعدين يعني الأمة أو المنهاج اللي ما هيبقاش يعني دائم الإنتاج، بينتج 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 أولا بأول، ده هيجي بعد وقت هيبقى في أزمة كبيرة جدا، أزمة ضخمة، لأن هو فعلا هو بينتج الناس ليه؟ عشان ده يتحرك هنا وده يتحرك هنا وده يشتغل هنا وده يشتغل هنا، ولذلك اللي هو مش بينتج هيبقى في أزمة حقيقية. والقراء على طول الخط كده، هم مش مجرد ناس قراء قاعدين بس في المساجد بيقروا ناس قرآن وخلاص، لا، حتى بعد كده لو تذكروا في أسباب جمع القرآن موقعة اليمامة ومن قتل فيها من القراء، يعني هو أصلا ده المعتاد. القراء دول ما كانوش مجرد ناس كده وخلاص، ايه هم بيعدوا ان هم قاعدين ركنين كده في زوايا وخلصنا، لا، ناس هم بيحملوا رسالة الاسلام وبيتحركوا بيها. الله المستعان. ومش عايز اقول لكم يعني ان للأسف الشديد اعدائنا يعني بيفكروا كده، يعني نابليون بونابرت لما جاء احتل مصر في الاحتلال الفرنسي اللي بيزعموا ان هو يعني بقى كان بداية التنوير في مصر ولا كلام من ده، وكان بداية الدمار للأسف الشديد، لما جاء المجرم ده مصر بحملته الفرنسية المشهورة، فهو كان جايب معاه قساوسة وجايب معاه ناس علماء متخصصين في أبواب كثيرة من العلم، وجاي هو عايز يعمل احتلال علمي، هو السيف والسناب بالنسبة له هو بيمهد بيه للايه لفكره لحجته بيانه، هو ما عندوش الحجة بس بيمهد بيه لفكره، احتلال ثقافي احتلال فكري. فهم فاهمين كده، يعني مفاهمين كده، وده طبعا كان واضح جدا في الاحتلال الفرنسي لاي مكان احتلوه، يمكن بخلاف الاحتلال الانجليزي شويه، بس هم كان الاحتلال الفرنسي المساله دي حاضر عندهم حضور ضخم جدا، مساله دينيه المساله الفكريه كانت حاضر عندهم حضور ضخم. الله المستعان. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء 70 من الصحب الكرام لهذه الأماكن. نفي الرواية هو يعلمون القرآن والسنة. طيب في برضو حاجة تانية نلاحظ هنا، هذا الرجل اللي هو أبو براء عامر بن مالك، يعني لما جاء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، فهو لا يعني لأسلم ولا أبعد من الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت ان برضو طالما احنا متحرك لدين الله هيبقى في نوع من المخاطرة، يعني ما ينبغيش ان احنا ايوه احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص برضو انه يؤمن الصحابة على قد ما يقدر ويقلل المخاطرة او الريسك ده على قد ما يقدر، بان هو هنا قال لهذا الرجل ابو براء عامر بن مالك اني اخشى عليهم اهل نجد، اني اخشى عليهم اهل نجد. طبعا اهل نجد يعني كطباع بالنسبة للجزيرة يعني مختلفين عن بقية الناس، يعني كل ما نروح ناحية اليمن الطباع يعني الجزيرة كل يعني وقت او كل مكان جغرافيا لطباع، فاهل نجد كانوا مشهورين بالشدة وبالغلظة خصوصا في هذا الوقت يعني. فطبعا الاسلام لما جاء المفروض ان هو بيخلي كل الناس نسيج واحد، لكن بتبقى بعض الطباع اللي هي من الابتلاءات الاصلية لو ما تزكاش الانسان بيها بالاسلام هتفضل بقية فيه للأسف الشديد. المهم يعني هما فيهم حزونة وفيهم شدة ويعني وفيهم بعض الطباع الغير سوية يعني، وخصوصا زي ما قلنا في وقت الجاهلية ده. فقال إني أخشى عليهم أهل نجد، فقال أبو براء أنا لهم جار. فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. يعني هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم طالما في باب خير وباب دعوة وحد هو محايد، يعني من الحاجات يعني اللي كانوا بيتكلموا فيها في الماركتينج أو في التسويق كان يقولك إيه، أنت لو معرفتش تكسب شخص حيده، يعني أنت مثلا حتى في انتخابات في مش عارف في إيه معرفتش تكسبه حيده يعني إيه، إنه يبقى نيوترال يعني يبقى هو مش معاك بس مش عليك فحيده. الناس اللي هم اللي على الحياد دول برضو يستفاد بيهم وينتفع منهم، لان اللي على الحياد ده هو قد يكون هناك فتح، وبرضو يعني حتى لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا على طول المسار بيستفيد من القوانين اللي حضرة في الجزيرة العربية، طالما ما فيهاش مخالفة للشرع وما فيهاش اي تنزل او تنازل من المسلمين خالص فيستفاد منها، يعني يستفاد منها زي يعني أشهرها قوانين الإجارة إن لما يبقى حد في جوار حد من العظماء أو من الناس اللي يهابون جنبهم محدش يعني يقدر يتعرض له بسوء. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا القانون كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو نلاحظ أنه كان حريص على أنه هو يراعي الالتزام بالقوانين اللي كانت موجودة في الوقت ده التي لا مخالفة فيها للشرع زي القوانين، ويمكن اتكلمنا عن مسائل لما اتكلمنا عن غزوة بدر ما يتعلق بالأرض الحرام أو البلد الحرام والأشهر الحرم وما يتعلق بالإجارة وما يتعلق بالدية وغيرها من الأمور، يعني اللي كان معروف حينها، وخصوصا ما أتى الإسلام بإقراره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كأولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتشدقون بكلام لا يلتزمون به، ان القانون ده في صالحهم هم بس والقانون ده كانوا عاملينه لنفسهم، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى قوانينهم هم اللي ما فيهاش مخالفة للشريعة كان يلتزم بها وانجت عليه. طبعا شفنا الموقف الرائع المبهر جدا، يعني تخيلوا بنو عامر دول هم قتلين 70 من الصحابة، 70 من أصحابه من خيرة أصحابه، ولمجرد أن 2 منهم قتلوا وقتلوا خطأ، يعني هم قتلوا خطأ، يعني ما سيدنا عمرو ما كانش يقصد أنه يقتلهم أصلا وقتل خطأ، ويعني وعلى أقل التقديرات يقال يعني ده هو شايف 70 واحد قتل وحصل فيه، فيعني لعله التمس له العذر، يعني هو بالخطأ ولعله التمس له العذر، يعني لأن بعضنا للأسف الشديد في أوقات يقول إيه خلاص إحنا غلطنا، أيوة مش أنت غلطت دي حاجة ممكن ترفع عنك إثم التعمد، بس يبقى في النهاية إن ده هيترتب عليه حاجات كتير مننا ما بفهمش دي، يقول لك يا عم خلاص غلطت كانت غلطة ماشي كانت غلطة خلاص تمام هي كانت غلطة ماشي يعني إحنا عديناها كانت غلطة، أنت هيرفع عنك إثم أو معاقبة المتعمد، لكن هيبقى ان الغلطة دي هيترتب عليها اثار، يعني لازم يتفهم كده ان هيترتب عليها اثار، مش زي ما بعض متخيل بقى خلاص عدي، لا يترتب عليها اثار. هي الغلطة دي خلفت ايه؟ خلفت اشكال فين؟ خلفت ازمة فين؟ لا لو خلفت اشكال في حاجة او ازمة في حاجة هيترتب عليها اثار، لابد من معالجة الاثار دي، فلازم ده يفهم برضو. برضو النقطة التانية ان البعض بيتصور في اوقات ان انا ايه معلش بقى انا كنت في حالة نفسية مش عارف ايه وانا كنت يعني معذور يا اخ معذور ماشي ممكن الحالة النفسية يعني تخفف عن الانسان اللوم بس برضو ملهاش علاقة بعلاج اثار الخطأ ملهاش علاقة بعلاج الاثار المترتبة على هذا الخطأ فينتبه للنقطتين دول ان بعضنا بيتصور بما ان انا يا عم كان ما كانش عن قصد كان خطأ ان خلاص بقى كله يتشال لا هو انت هيتشال عنك اللوم يتشال عنك الاثم يتشال عنك المعاتبة لكن هيبقى في او المعاقبة لكن هيبقى في الاخير ان في امور ترتبت على هذا الامر لابد من اصلاحه ولابد الشخص نفسه يكون مستعد لدفع فاتورة الاصلاح ليه لان هو هذا الخطأ لا شك ان في نوع تقصير النقطة التانية ان برضو احنا ما نتخذش الحالة النفسية او الانضغاط النفسي او الانفعال الوجداني ما نتخذوش برضو ذريعة ان احنا نخطئ وخلاص وخطأنا ده مش نتحاسب عليه لا خطأنا نتحاسب عليه برضو او اللي ما ترتب على هذا الامر لابد ان هو يحصل اصلاح ليه وخصوصا اذا كان متعلق بحقوق الاخرين لابد واحد افسد لحد حاجة اتلف له حاجة اتى على عمره كل يعني فمش معقول امر الامر فبأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم اشياء ما نراها يعني سبحان الله فعلا محمد صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلق اشياء مبهرة ما اكاد يراها المرأة اصلا ما يقعد يتأمل كده وتفكر فيها اشياء مبهرة للغاية يعني واحد سبحان الله هذا سلوكه حد فعلا يعني هو سبحان الله حد منضبط جدا حد بيتحرك بالميزان حد عنده انضباط يعني انضباط انفعالي ضخم جدا جدا عنده اتزان انفعالي رائع مش هو الشخص بقى اللي لمجرد الضيق ولا مش عارف ايه خلاص وهنعمل فيهم ما ياخدش حد بجريرة حد لو مش في خط يلتزم الى النهاية يعني عارفين يعني ايه معنى انك تتعامل مع انسان عنده مبدأ للأسف يعني كتير من الناس هم مبادئهم عاملة زي مبادئ المشركين في الزمن ده أصنام عجوة لما بيجوعوا بيأكلوها ويعملوا صنم تاني صغنون كده على قد الايه على قد البلح اللي موجود في البيت وعلى قد العجوة اللي موجودة في البيت والله جات له عجوة كبيرة كتير بعد كده وبقى الحمد لله في وفرة من يعمل صنم تاني يعني المبادئ اللي هي أصنام عجوة دي هو للأسف شيء الناس كتير كده هو ياكل المبدأ ده ويبلعه في بطنه تمام زي الفل يعني خلاص اشرب مية وبراحته خلاص بقى تمام ويتكئ على ايه على اريكته وبعدين ايه يصوغ مبدأ تاني عادي خالص انما بأبي وامي ونفسي روحي صلى الله عليه وسلم حد فعلا عنده مبادئ ثابتة حد فعلا لو التزم العدل التزم العدل التزم يعني في كل حاجة بأبي وامي ونفسي روحي صلى الله عليه وسلم فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني ما كانش مجرد شخص كده يعني بيعمل حاجات كويسة وخلاص لا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليه مواقف متفردة أغلب سلوكيات وسلوكيات متفردة جدا يعني سلوكيات لا يستطيعها على الدوام المراؤون يعني قلنا مرارا وتكرارا أن سلوك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صدق انفعال ما كانش رياء وافتعال فأولئك المراءون المفتعلون لا يستطيعون ان هم يعني يلزموا الكم ده من الاتزان والانضباط ولا يلزموا الكيف ده يعني ما يقدروش هذا الكم من المواقف الكثيرة اللي فيها اتزان وانضباط وفيها ولا برضو الموقف الواحد بهذا الشكل المبهر ما يقدروش يلتزموا الكلام ده على طول الخط ما يقدروش يلتزموه في كل زمان ولا في كل مكان ولا مع كل إنسان احنا أمام شخص طوال حياته ملتزم مبدأ واحد سواء هنا الميادين اختلفت في ميدان الحرب في ميدان السلم يعني ما بيختلفش سبحان الله يعني الأحوال نفسها اختلفت ما بيختلفش الإنسان اللي قدامه اختلف ما بيختلفش بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة أنا بأكد على مسألة مهمة أنا أرى أن مبدأ دراسة السيرة دراسة الشمائل وده أمر يمكن اتكلمت عنه مرة قبل كده كلام تفصيلي يعني وهو يحسن باللي يدرسوا السيرة إن هم ينتبهوا ليه او اللي هيتعلموا السيرة ان مبدأ دراسة السيرة دراسة الشمائل، تدرس الشمائل اولا، يعني لان السيرة هي بتحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها طبعا شمائل يعني، لكن هي في مزاحمة باحوال كتير واخبار كتير، لكن الشمائل احنا عايزين نتعرف على هذا الرجل الذي سنقرأ سيرته، يعني عايزين ايوه دي سيرته، دي قصة حياته من الاول للاخر. لكن لو انا قلت ايه السمات المميزة لفلان، ايه السمات العامة لشخصيته، انت النهاردة على سبيل المثال الشمائل دي كأنها بتجاوب على سؤال لماذا محمد، يعني لماذا ندرس سيرة محمد، لماذا نحتفي بمحمد، هي بتحط قدامي الحاجات دي يعني خصوصا ما صح من الشمائل، فده يبقى محطوط قدامنا. وفي رأيي كمان ان ده من اوائل ما يدرس لأولادنا، يعني قبل ما احنا نفكر ان ده بسلوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا الاول نعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم شمائله، مين هو كشخص، لماذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بعدين مهمين، البعد بتاع الشمائل ده وقبله الدلائل، الدلائل والشمائل، دلائل نبوته، دلائل صدقه، وثم الشمائل. فدي بعد كده بقى تيجي الايه، تيجي السيره بتاعته والاحوال وكده والاخبار والتاريخ، لكن الدلائل فالايه فالشمائل مهمه جدا. دلائل خلاص، هو انا النهارده هاجي اقول لاولادي يلا اولاد نقرا السيره ومش نقرا السيره، زي ما قلت مرارا وتكرارا ان ممكن هو بيقرا مثلا حدث من احداث السيره، هو لو ما عندوش النسق العام لشخصيه محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا امبارح مشكله انه بيبص من زاويه واحده، لو ما عندوش النسق العام لشخصيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الموقف ممكن يقع في صدره حرج منه، لان هو متشابه مثلا، لان ما عندوش محكم يرد ليه الكلام ده، لما لو هو عنده من الدلائل والشمائل محكمات فياخد الموقف ده يفهمه فهم صحيح سليم في ضوء الكلام ده، مش عنده اي اشكال. ولذلك ده مشكلة المنهجية الانتقائية، المنهجية الانتقائية، يعني ده اشكال. ولذلك ضروري ان فعلا يتعرف ان الامر بناء، انا عندي دور اول فوق دور تاني فوق دور تالت فوق دور تالت، عندي اساس. ففي رأيي ان الترتيب يكون كده، ودي وصية علماء الاسلام. الامام البيهقي اورد الكلام ده ونسبه الامام احمد، ان من اوائل اصلا ما يجب تعليمه للصبي دلائل وجود الله ودلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقصده الدلائل في الشمائل ثم تكون السيران بعد ذلك. بل انا شايف ان احنا حتى ككبار احنا محتاجين لكده. انا لو واحد استوقفني النهاردة وقال لي طيب مش انت بتقول ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، طيب هات لي اديني دلوقتي 20-30 دليل على كده، يعني الدلائل دي بعض لما اوصلها ل 1200 دليل، يعني تربع على 1000 من اوسع طبعا الدلائل النبوة بتاع الامام البيهقي، يعني 1200. فانا النهاردة لما يبقوا 1200 دليل، ومش دليل بقى مش عد في اللي يمون زي بيقوله في مصر يعني، ولا مجرد عد وخلاص، لا 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 لا، ده دلائل، يعني حاجات معظمها بأسانيد صحيحة، حاجات وجه الدلالة فيها بين وظاهر جدا، مش مجرد كلام وخلاص. فهذه الدلائل كثيرة ومتنوعة قوية جدا، قاهرة ظاهرة باهرة. فليه؟ عشان الناس تنوع الأدمغة وتنوع المشارب، في واحد يأثر فيه قوي قوي قوي، يعني أنا شخصيا من الحاجات اللي أثرت فيها جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في القرآن بعتبات اللالي، يعني دي أثرت فيها بشكل ضخم، يعني لأن الواحد بيشوف، وخصوصا الواحد مثلا ممكن بيكتب أو كده، فالواحد دايما لما بيكتب هو يعني إيه بيبقى يعني بيحاول يغطي أخطائه يخبيها، لما بيتكلم بيغطي أخطائه بيخبيها، وخصوصا الواحد شاب برضو، يعني يمكن عشان احتكاكات كتيرة بناس من الصالحين في أطياف مختلفة ومناطق مختلفة، فشفت ان قد ايه عزيز فكرة ان واحد يعترف بخطأه أصلا، فضلا عن ان هو يخبرنا ان هو تم عتابه، وهي بقى مش اخطاء، دي عتابات، يعني مش اخطاء بقى هو مثلا ملام عليه، دي عتابات، مجرد انها عتابات كمان، يخبرنا بالكلام ده وعارف انه هيبقى قرآن يتلى الى قيام الساعة. انا الحقيقة كانت بالنسبة لي مثلا دي مبهرة جدا جدا، وبالنسبة لي قوية جدا جدا في تثبيت فؤادي فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها، فهي حاجات متنوعة كتير جدا. يعني هذا التنوع مطلوب. فاللي أقصده إيه؟ أنا حتى كشخص لما تيجي تقول لي أخرج ما في شعبتك من الدلائل، أخرج ما في شعبتك من الشمائل، لدرجة إن مثلا فيه لما نيجي نقول العدل نفتكر سيدنا عمر. طب والرسول صلى الله عليه وسلم مش فاكرين مواقف بقى أصل يعني كده والله. لما نيجي مثلا في اللي درجة وصلت إن بعض الفضلاء والفضليات لما يحبوا يكلموا الأولاد عن الأطفال عن بعض الأخلاقيات، يعملوا مثلا كتيب كده في الخلق الفلاني وكتيب في الأدب الفلاني. يعني المفروض المنتظر إن كل خلق من الأخلاق دي وكل أدب من الأدب دي هنجد في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم دليل حاضر قائر ظاهر باهر زي الفل. لا، نلاقيه هو مش شايف إن الدليل ده حاضر وبالشكل ده، فيروح يعمل إيه؟ لا، يجيب وكان فلان الفلاني وكان فلان الفلاني، وممكن يجيب واحد مثلا من القرن ده ولا أحد من القرن الماضي. يعني أنتم متخيلين الأزمة؟ رغم إن كل تلك الفضائل وكل تلك الشمائل فيه نسخة منها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخة عند إخوانهم الأنبياء، ونسخة عند الصحابة الكرام. تخيلوا. ولذلك الحقيقة احنا كنا حريصين على كده جدا جدا في منهجية دراسة الآيات القرآن أو تدارس آيات القرآن أو تعليمها حتى لأولادنا، إن يبقى في من نسميهم بأهل الآية، إن نشوف النسخة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفه في حياة إخوانهم الأنبياء، ونشوف في حياة الصحابة الكرام. لكن ربما يعدل عن كل ده ونروح لحاجة تانية. ليه؟ لأن الحقيقة قراءة يعني الشمائل والفضائل الحقيقة يعني مش محتاجة لقراءة تحليلية، محتاجة لمنهج سليم. فدي بس نقطة كده على الهامش، هي مش على الهامش، مهمة جدا جدا، هي نقطة منهجية ضرورية في السيرة البنائية، في السيرة البنائية، نقطة منهجية ضرورية في السيرة البنائية. طيب المهم يعني في الشاهد احنا امام نموذج مبهر، النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف هنا ان هم ناس بيسلكوا هذا السلوك ويفعلوا هذه الاشياء، وبأبي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم التزموا مبدأ واحد. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مخاوف، لكن طبعا احنا دايما بيبقى عندنا دايما موازنة المصالح والمفاسد، او ما يسمى بالريسك بنفيت ريليشن شيب، يعني العلاقة بين المخاطر المتوقعة والفوائد المتوقعة، فيعني بتبقى في موازنة بتتعمل. ولو قدرنا إلى حد كبير نقلل المخاطر لأدنى قدر ممكن لا بأس. وفي حاجات دايما بتبقى في أوقات كتيرة خارج الحسابات، يعني ما يلام المرء عليها، يعني غدر، خيانة. يعني احنا هنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في سرية الرجيع أو في سرية القراء، النبي صلى الله عليه وسلم عامل حسابه ومأمن الصحابة، والمفروض ان هم خارجين في جوار مثلا واحد رجل مهيب الجناح، مهيب الجناب عذرا، ليس مهيض الجناح، مهيب الجناب لا مهيض الجناح، اللي هو ابو براء عامر بن مالك. لدرجة ان قوم عامر بن الطفيل نفسهم هم لما هو دعاهم ان هم يخرجوا لقتال الصحابة قالوا ما نقدرش نخفر جوار عامر بن مالك. فهو رجل فعلا النبي يعني ما اسلمهمش لواحد مش هيبقى قادر على ان هو يوفي بما وعد به، وحد معروف في الجزيرة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب، يعني واخذ بالاسباب مش كده وخلاص، لا فعلا اخذ بها على اكمل حال، لكن تبقى في الاخير امور الغدر والخيانة وغيرها، ودي هتكون خارج الحسابات، او مهما كان مش هتقدر برضو ان انت تتوقعها كلها، يعني ده حاجة خارج الحسابات. المهم يعني اللي أقصده هنا من اللي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من الناس المحايدين والتعاطي معهم والتعاون معهم لأنهم قريبين. يعني برضو كون أصلا إنسان ما بيصدش ولا بيحقدش ولا بيحسدش ولا بيعملش، ده في حد ذاته مكسب ضخم جدا. طيب من المواقف برضو اللي لازم نوقف عندها شوية موقف سيدنا حرام بن ملحان. سيدنا حرام بن ملحان أو ملحان هو سبحان الله يعني ذهب بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المجرم حينها عامر بن الطفيل فقتله. سبحان الله يعني نشوف قد إيه بقى الصحابة عندهم سداد مفاهيم. يعني كنا بنتكلم عن سورة البقرة وكنا بنقول إن سبحان الله من الحاجات من أوائل الحاجات اللي هي هيبدأ ربنا يوجه ليها المؤمنين ما يتعلق بالصلة بالله وما يتعلق بإيه؟ بفهم الحياة، فهم الحياة، فهم الحياة اللي ينقضها واللي ينقصها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. المفهوم ده مفهوم إن الموت في سبيل الله حياة، إن هو فوز، لأن في الحقيقة هو واحد بيختبر، وكأن ده يعني جاله إيه، جات له بشرة كده، إنه يعني مثلا واحد عمال شغال 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 في الاختبار، وتقال يا جماعة يا جماعة اللي منكم هيلاقي العلامة الصفرة يبقى كده خلاص عدى. فيعني احنا ماشيين في الطريق، المفروض ان الاختبار لغاية نهاية الطريق، بس لو واحد منكم قدر يحوز علامة صفرة في النص يبقى كده عدى خلاص. فده واحد هو في النص حاز علامة صفراء، يعني في النص قتل في سبيل الله، فدول حياء خلاص يعني. ولذلك فزت ورب الكعب، حضور المفهوم ده وغيره، فزت ازاي، ده بيموت، ده بيتقتل، لدرجة ان الكلام ده ذاك القاتل لسيدنا حرام حينها فضل المسألة دي شغلاه، يعني يذكر في بعض الروايات البعض الصحة البعض ضعيفها، فضلت المسألة دي شغلاه فترة طويلة زمانا طويلا. طب هو ازاي بيقول فزت؟ قالوا له هم المسلمين عندهم ان الشهادة دي مش عارف ايه. طب ازاي الناس يكون كده وبعدين ده هو يعني ما يتأثرش وما انا اول مرة اشوف كده؟ هي دي الفكرة، سبحان الله، حضور نماذج فعلا فعلا راسخة نسخة، نماذج اللي يشوفها ينبهر بيها اصلا، ايه ده اللي بيحصل ده، مش ما شفتش كده، ويظل يستقصي عن الامر ويبحث ويتابعه لغاية ما يكون سبب في اسلامه اصلا، لغاية ما يكون سبب في اسلام. سيدنا خبيب اللي حصل معاه والثبات بتاعه وغيرها، يعني مواقف ما تتنسيش في خلط كتير من اللي حضروا المشهد ده اصلا. يعني احنا امام ناس تم تسديد المفاهيم المتعلقة بالحياة، فهم الحياة عندهم اتفهم، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت، ايوه فزت، هو الفوز عنده كده، مفاهيم الفوز والخسارة في الحياة دي مفاهيم يعني تم ضبطها بشكل سليم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. برضو هنا يبقى في النقد وفي النقص، في النقد هم تم تسديد المفاهيم عندهم ان اذا كان الامر في سبيل الله فليس وفاه وانما حياه، لما يبقى في سبيل الله ده مش وفاه ده حياه. كل الامور لما تبقى في سبيل الله لا لازم تاخد ابعاد اخرى. يعني النهارده انا كشخص لما يكون مثلا انا بقيت هين لين مش عارف ايه ذليل للمؤمنين في سبيل الله، لا ده هيبقى رفعه وعزه، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، لكن لو مش لله يبقى ذلة وانكسار. هي دي القضية، إن الأمور كلها لما تبقى في سبيل الله بتاخد أبعاد أخرى تماما تماما تماما. فسبحان ربي هنا الأمر يأخذ هذه الأبعاد، ده نقد مش نقص، دي نواقض الحياة مش نواقص الحياة. فالحياة راحت، بس هي ما راحتش، هي ده بداية حياة جديدة، بداية الحياة الحقيقية، هذا هو الفهم. ولذلك ما كانش بالنسبة لهم مسألة الموت خايفين أو مش خايفين، لا مش فرق معاهم، يعني مش فرق مع القصة دي أصلا. ودي كانت نقطة قوية جدا جدا جدا، إن وده كان معلم ضخم في بيعة الرضوان، إن هم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، هم خارجين أصلا بسلاح الراكب، وهم 1400 وبعض رأيت 1500 شخص، ودي كانت النقطة الأساسية، يعني العزف على وتر ان ناس يعني يبايعون على الموت، مش أرواحهم على أكفهم في سبيل الله، ما عندهمش يعني حاجة غالية على الله. يعني ايه؟ يعني هم في سبيل الله كل شيء يهون، يعني هم يضحون بالغالي والنفيس لأجل الله سبحانه وبحمده، ما بيبخلوش على ربهم بحال، وهم في الحياة ما بيبخلوش على نفسهم، وما بيبخل فينا بيبخلوا عن نفسه، هم هو القضية كده، فيش حاجة يعني ما بيستغلوش حاجة على ربنا، لا هم في الحياة طالما لله لا ما عندهمش أي إشكال. فده كان معلم ضخم في بيعة الرضوان، ومعلم ما كانش يعني ما تنساش لدرجة ان سيدنا خالد قالها لواحد يعني من العظماء والملوك، قال له لقد جئتك بقوم يحبون الموت حبكم للحياة. يعني هم ناس بتحب الموت، يعني مش سنة يموتوا بقى ولا متضايقين من الدنيا ولا يكرهوا الدنيا، لا، هم اللي هو التضحية الغير مشروطة، يعني هو بيضحي لأبعد حد. فهو فعلا أصلا، وده أصل فكرة الإسلام، أن يسلم المرء نفسه وماله ووقته وجهده وفكره وكل ما يملكه، أن كل الملكات والممتلكات أسلمها لله سبحانه وبحمده، يصرفها كيف شاء سبحانه وبحمده. بس هي دي القضية، إزاي معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، إزاي معنى إني عبد الله، يعني إزاي المعنى ده بحضر عند الإنسان. المهم يعني في الحقيقة ده كان معلم ضخم واضح، وموقف سيدنا حرام بن ملحان موقف صراحة يتوقف معه، يعني وإزاي إن إحنا نشوف إن تم تسديد مفاهيم الحياة في النقد أو النقص. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، عشان برضو زي ما قلت المرة اللي فاتت إن الأحداث الموجعة دي ممكن البعض يبقى زعلان ومتضايق، بس هو هي هذه طبيعة الابتلاء في الدنيا. أنا النهاردة ممكن أشوف مثلا حد عشان خاطر ينجح في حاجة معينة، ابني مثلا عنده اختبار مثلا مصيري في حياته وعمال بيذاكر ومفيش وقت خالص ومش عارف، بدأ عينيه مش عارف يحصل يوجعه من كتر المذاكرة، وبدأ أنا بيبقى صعبان علي، بس مش مشكلة طالما العاقبة هتكون اللي في دماغي يهون الأمر. يعني كان حتى بعض الشعراء تقريبا أبو فراس الحمداني كان يقول تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء ومن يخطب العلياء في لم يغلها المهر، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، يعني تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. يعني احنا لما طالما احنا نطلب المعالي فتهون علينا نفوس. حتى في وصف سيدنا بلال كانوا يقولون عنه هانت عليه نفسه في الله، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. مش انت اللي عايز الجنة؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمش انت عايز كده، انت خلاص لازم المهر يدفع يكون يليق باللي انت يعني تتحرك لها أو تريدها يعني. ولذلك ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالإنسان لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فاللي أقصده الشاهد إيه، إن حتى بقى في النواقص يتفهم ده في الحياة، هذا المفهوم حتى لما تفهمش في الحياة عمل إشكال عند كتير من ولادنا وبناتنا وكتير من شباب وبنات المسلمين للأسف الشديد. هو إشكال إيه، ان هو طب ليه وبيحصل وكذا، هو ربنا قال لك ان انت جاي جنة الفردوس، ولنبلونكم يعني بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. اختبارات الحياه مش هم عايزين يفرضوا على الله انها تبقى اختبارات سراء بس، ما بقى مفيش اختبارات ضراء، مفيش اختبارات بأساء، لا، هي عايزينها اختبارات سراء، عايزينها اختبارات رخاء. انما بأساء وضراء لا، ما دي اختبارات، دي اختبارات لابد يتشف ده ولا بده يتشف ده. لان الانسان في ناس بتنجح جدا في فتنة السراء بس ما تنجحش في فتنة الضراء والعكس. والانسان زي ما بتستخرج منه عبوديات بالاعطيات بتستخرج منه عبوديات بالابتلاءات. يعني في عبوديات مش تستخرج إلا بالابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص أموال، أيوة، نقص أنفس. نقص أنفس إيه؟ موت حد بيحب أو عز عليه. نقص أنفس هو الأمراض دي، نقص أنفس الأموال والأنفس والثمرات، ايوه، نقص المشاكل الاقتصاديه اللي النهارده عدم فهم الشباب والبنات للحاجات دي للامر ده عامل اشكال ضخم جدا. وبشر الصابرين، يعني انت تقدر تصبر، ما ابتلكش بحاجه، يعني سبحان الله ما فيش اي ابتلاء الا يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء المرء على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثل، يعني ده كله بيشي وبيؤكد على فكرة أن البلاء ده لو صح التعبير تفصيل ومفصل عليك أنت، أنت مطلوب منك بس تصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ده مما يسلي المرء أصلا، أن في النهاية هو إحنا يعني مثلا لما حد تعبان ومش عارف إيه وبيذاكر وبيجتهد بيتقال له يا عم أنت تعبان، لا مش مشكلة شوية وهنستريح إن شاء الله ما يجراش حاجة، هي فترة وهتعدي، هي كده يعني هي فترة هتعدي شوية وهنستريح. يعني هي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي، قال إن لبثتم إلا قليلا وأنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني مش كده، ليس كما تتصورون أو كما تتوهمون، ساعة منها أتعرفون بينهم. مهم يعني، فالشاهد هنا بنشوف إزاي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نجح في صناعة إنسان عنده مش بس سداد على مستوى الأفعال والتصرفات، لا عنده سداد كمان على مستوى المفاهيم والأفكار والتصورات. الوحي صنع الصحابة صناعة جديدة، صاغهم صياغة جديدة، دي النقطة. يعني هو ده ما ينتظر من الوحي، وخصوصا بقى لما يكون من القراء أو من أهل القرآن. يعني سبحان الله، أين هذا من النهاردة بقى اللي بنلاقيهم يا رب الواحد فيهم يعني يبيع آخرته بعرض من الدنيا قليل عشان خاطر بقى خايف، بس مجرد انه خايف ان مش عارف يتقطع ايه من رزقه، ولا مش عارف يحصل له ايه، ولا خايف بس كده، لا لا يبقى ويقعد بقى يندب حظه وانا مش عارف ايه وصر. يعني أولئك ما هم بالقراء ولا أسم، يعني إنسان ما ينتسبش لهذا الكتاب العظيم الشريف الجليل القدر ويهبط بيه بالشكل ده، لا. يعني هؤلاء شهداء أزور، شهداء أزور على أهل القرآن أهل الله، يعني الله المستعان. فالشاهد يعني هنا نتوقف مع سيدنا حرام من الملحان، ونتوقف مع سداد المفاهيم والتصورات وسداد السلوكيات والتصرفات، ونشوف صناعة الوحي أو الصناعة القرآنية. ده نموذج، ونموذج هو زي ما شفنا في الرجية، شفنا نموذج عاصم بن ثابت، وشفنا نموذج زيد بن الدثنة، وشفنا نموذج سيدنا خبيب بن علي، هنا بنشوف برضو نموذج سيدنا حرام ابن ملحان. طيب المهم، ثم استنفر عامر بن طفيل قبحه الله بني عامر الى قتال الباقين من الصحابة، يعني قاتلهم الله. نشوفه لسه برضو احنا كنا بنتكلم على القضية دي امس، بنقول ان بعض الناس بقى، شوف المشهد على بعضه، شوف كيف كان المجرمون هؤلاء الكفار يتعاملون مع المؤمنين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستقبل لمجرد 2 جول، وخدوا منه بس عهد أمان النبي صلى الله عليه وسلم جوله، بقوا عنده وصلوه آمنين، وأقاموا عنده آمنين، وخرجوا من عنده آمنين. شوف يعني قارن بين السلوك ده والسلوك ده، خرجوا من عنده آمنين، ولما حصل خطأ غير مقصود وغير متعمد بالمرة، ولعل حتى لي في عذر، يعني ما رأى يعني كمان حتى بعد الظلم وبعد لما حصل الكلام ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ديتهما إلى قومهم وخطأ صاحبه، خطأ صاحبه. إحنا النهاردة ما لا ده معايا ما يغلطش طالما تبعي، وخطأ صاحبه صلى الله عليه وسلم. شوف قارن بين السلوك ده وقارن بين السلوك بتاع واحد لمجرد ان حد جايله بالنور وجايله بالخير. ده بعض الرسل ولا بعض اللي كانوا بيبقوا جايين يعني بوفادات، كان بيبقى بعضهم ربما يتطاول ولا بيحمل رسالة فيها تهديد ولا كلام من ده، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو مراعاة لفكرة ان الرسل لا تقتل، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حد ليه عهد، حد فعلا صاحب مبادئ بيلتزمها على طول الخط. فذاك المجرم حينها قتل سيدنا حرام بن ملحان، وقتله غدرا كمان او ما اليتش. النبي صلى الله عليه وسلم في مره اللي بيكلم الصحابه في حاجه، فقالوا يا رسول الله قال ما كان ينبغي للنبي ان تكون له خائنه اعين. ما ينفعش، ما ينفعش النبي يكون في اي حاجه مما يتوهم فيه الغدر، مش حاجة بقى مش يغدر، لا، أي علامة أو أمارة من أمارات الغدر، حتى أي سلوك في غدر ما ينفعش، لأن الناس عايز تشعر معاه بالأمان، إن الصدق والأمانة، الصدق والأمانة إلى هذه الدرجة. طيب، فالمهم نشوف السلوك المجرم ده راح بقى، راح لقومه كمان، يلا معايا يلا عشان نكمل إجرام، رفضوا، خافوا، استنفر عليهم من بني سليم رعلا وذكوان وعصية، اللي هم بقى ايه البلطجية بالوكالة. يعني ده اصلا مفروض ان يعني هؤلاء الصحابة الكرام جايين لهم، سبحان الله، شوفوا جايين يحملوا لهم الخير والنور وهم يقابلونهم بهذا الشر والظلم والجور، سبحان رب. فأجابوا إلى ذلك حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فقال لهم المسلمون، طيب هو برضو المسلمين يقولوا والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا عليه. ولذلك دي حاجة مهمة جماعة، سبحان الله، يعني فكرة بقى التصور إن الإسلام ده أو الدين أو الحق هيبقى مجرد حد، أنا أسف في اللفظ، بياخد على قفاه وخلاص وقادر له خدك الآخر، والحوارات دي يعني أجدع حاجة وأجمل حاجة، الناس اللي بيقول لك لما تضرب على خدك اليمين يدي خدك الشمال، هم أكتر ناس نازلين ضرب في خدود الناس، يعني أكتر نائي الصليبيين دول أكثر شعوب الأرض إجرام، يعني تقريبا ما يوازيهمش للمغول كده مثلا ولا حاجة، فأكثر والله أكتر من المغول، لأن بقى من قديم الزمان بقى من أيام الدول القديمة البيزنطية وغيرها، أكثر شعوب الأرض إجراما، كم أراقوا من دماء، كم انتهكوا من أعراض، كم يا رب كم دمروا من مآثر ومفاخر، اللي هو بيقول لك اديله، هم نفسهم أصلا مش بيعملوا كده، إن هو نفسهم بيعملش كده للأسف الشديد، هو عايز إيه اللي هو أنت تمام كذا كذا، أنت يقول لك بقى السلم ومش السلم وبرضه احنا ما بنقولش الحراك الغير منضبط، يعني للاسف الشديد قلنا مرارا وتكرارا السلوكيات الغير منضبطه الغير سليمه من بعض الناس ادت ذريعه لبعض يعني المناوئين لهذا الدين او الشانئين لهذا الدين، ادتهم ذريعه انهم يعملوا ايه، انهم يحاولوا هدم اصول كبيره في الدين اصلا، فبقى بقينا احنا اصلا نخاف نقول ايه، ان احنا لابد ان الحق يكون، نخاف نتكلم عن الغزوات ونتكلم عن الجهاد ونتكلم عن الامه المسلمه، مش الشخص المسلم بقى يروح يقتل في الناس ويقول لك انا مش عارف اعمل ايه، لا، الامور دي كلها برضو بضوابط، يعني مش كده وخلاص، ولا مثلا جماعات اللي هي الجهاديه مش عارف القاعده ولا مش عارف ولا داعش ولا الناس دي، لا، مش الجرام ده خالص يعني، ولا حتى اللي كان مثلا موجود في البلاد الإسلامية من الحركات اللي غير منضبطة، لا، مش ده خالص، يعني احنا انا شخصيا ادين الله بان هم كانوا على خطأ، ومنهم المجرمين الضلال، يعني كمان يعني في ناس منهم ربما يكونوا كويسين بس ضلوا في المسائل دي واخطأوا، وكتير منهم للأسف الشديد اهل ضلالة وصناعة غير إسلامية، يعني تم صناعتهم بواسطة اعدائنا زي داعش وغيرها. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هنا لما ينظر لـ 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 لهذا الأمر، هذه السلوكيات اتخذوها ذريعة أنهم يعملوا إيه؟ إن إحنا بقينا لا مش عايزين خلص نجيب فكرة إن الإسلام ده بقى لابد إن هو لما تبقى دولة مسلمة، إن الدولة المسلمة دي لابد إنها تكون مهيبة الجناب، ما تكونش مهيضة الجناح، إنها تكون لا ليها من القوة ومن السطوة ومن الوجود اللي يخليها تكون عزيزة ويكون أتباعها في عزة. خلونا بقى مش عايزين نجيب السيرة دي ولا عايزين نتكلم في القصة دي ولا نعتبرها خلص مرحلة هتيجي للأمة، لا، مش وبقينا مش عارف نتحرج منها ولا وليه، سبحان الله، ونتحرج من جهاده وفي الصراع لابد أن يفهم ذلك، وما بيحاولوا يوصلوا لنا مش عارف ايه، هم عايزين هؤلاء المستأنسين، احنا عندنا أصول وعندنا ضوابط بتحكمنا، واحنا هدفنا من كل الحراك ده نشر الخير، واحنا عندنا بنعظم حرمة الدماء وبنعظم يعني الحمد لله رب العالمين، مفيش صورة ولا تصور ولا منهاج اسمى من المنهاج الاسلامي في هذه الايه المسائل. طيب، فالشاهد هنا بنشوف اهو ما عندوش دول، هم الصحابة جاءوا يحملون لهم النور والخير، وهم جاءوا لهم بالظلم والجور والغدر، نسأل الله العافية. فأحاطوا بهم فقال لهم المسلمون والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا عليهم، يعني كمان بيقولوا إحنا مش يعني خلاص دعونا نمر، فأخذ الصحابة سيوفهم فقاتلوهم، اللي هو بقى نظام إيه، واحد يجي إيه زي الإعلام بتاع النهاردة، الإعلام يجي مصور مجموعة من الإرهابيين اللي هم أتباع محمد يقاتلون، راحوا الغايط عندهم، راحوا للناس الآمنين اللي هم بني عامر ورعل وذكوان وعصية، وذهبوا يقاتلون وأشهروا في وجههم سيوفهم انظروا إلى الظلم. احنا بقى نعيط ونصدق ونعمل ونودي، دي الصورة اللي بيتم تصديرها حتى في تاريخنا الإسلام، حتى في 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 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوا لقطي الصورة كده ويقول لك شوف بقى شوف ده وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ويجيب الشاشة من هنا، وهو الشخص ده لو انت بصيت هتلاقي ان هو رافع السيف بتاعه ده في مواجهة سيف نازل عليه، هو بقى يقول لك هو جايبه لك انه بياخد سيف، هو ده من السيف ده اصلا هو مرفوع في مواجهة سيف اصلا مرمي، وهو فين وهم في انهي حتة وفي انهي مكان. ولذلك فعلا ضروري جدا جدا في السيرة، ضروري النظرة الكلية، ان ما ينظرش من زاوية واحدة، من كل الزوايا عشان يتشاف المشهد صح وتشاف الصورة صح، وده مهم جدا لما نعرض السيرة حتى ونعرضها حتى لأولاد. المهم فقتل كل هؤلاء أو فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين يعني رضوان الله عليهم ورحمهم الله، إلا كعب بن زيد النجار الذي ترك به رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. طبعا حادثة موجعة مفجعة، لكن هي من ناحيتنا احنا هي موجعة ومفجعة، بس بالنسبة لهم هو ده يعني سبحان الله يعني ده الفوز الحقيقي، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز الحقيقي يعني هما بالنسبة لهم. ولذلك يعني ويتخذ منكم شهداء، يعني ممكن بعض الناس بتشوف الموضوع ايه ان هو بقى شر وكلام من ده، لكن لو فهم برضو في النسق العام نحن كلنا في اختبار وفي رحلة في رحلة الى الله، فلو حد جاء مجرم او ظالم فقتله فمات في سبيل الله عز وجل فهو خلاص دخل الجنة، فده يعني واتخذ منكم شهداء ده اكرام، يعني لما نبص على ينظر اليه من زاوية يتقال لي وناس اتقتلت، طب وربنا قال كده حتى قال واتخذ منكم شهداء، لما ينظر اليه من زاوية اخرى ده اكرام للأمة دي، ده في الجنة. ولذلك قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، يعني والمسلم مش خسران، يعني احدى الحسنيين اما النصر اما الشهادة. طيب وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن عقبة الأنصاري في صرح المسلمين، قلنا الصرح ده بيبقى من الماشية، المهم في رعاية هذا الصرح، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على موضع الوقعة، فقال والله إن لهذا الطير لشأن، زي ما قلنا ناس كده عندهم وعي وفهمين البيئة بتاعتهم كويس جدا، فأقبل لينظر فإذا أصحابهم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، فقال المنذر بن عقبة لعمر بن أمية ما ترى؟ قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم متعودين على سلوك التشاور ده خلق بقى صار عنده، فنخبره الخبر. فقال المنذر بن عقبة سبحان الله وفي النبي في حياته كان كده، والمفروض أن بعد مماته يكون كده، أي شيء يعرض لنا طب خلاص نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر، والحمد لله السنة باقية. ولذلك ضروري ان الانسان السنة تبقى مرجع ليه ان هو يعود اليها، يعني على طول إيه لو تنازع في شيء اختلف في شيء اضطرب عنده شيء يعود اليها فورا. فقال المنذر بن عقبة رضي الله عنه لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، اللي هو اصلا كان على السبعين القراء دول، كان رجلا عظيما من عظماء الانصار من سادات بني ساعد من الخزرج، وكان ممن شهدوا بيعة العقبة وكان بدريا، فسبحان الله. وما كنت لتخبرني عنه الرجال، ثم قتل القوم حتى قتل وأخذوا عمرو بن أمية رضي الله عنه أسيرا. يبقى سيدنا المنذر بن عقبة اختار أنه يقاتلهم فقتل، زي ما قلنا برضو اجتهاد منه، وسيدنا عمرو بن أمية أخذوه أسيرا وبرضو قاتل، بس هو أخذ أسيرا وسيدنا المنذر قتل. فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل، شوفوا بقى سبحان الله الورع الكذب اللي هو بقى الرجل اللي مش عارف نابليون بونابرت مثلا يجي اللي يجيب مش عارف شيخ ما شيخ الطرق الصوفية ولا مش عارف إيه كده بتاع الطريق أي كده من كبريات الطرق الصوفية في مصر، وقول له انتوا ليه مش هتعملوا المولد الاحتفال بالمولد النبوي السنه دي؟ قال له ما عندناش مخصصات ماليه والظروف. قال له لا لا لا، ازاي ما تعملوش المولد؟ لا ده انا المخصصات موجوده ومش عارف ايه، ويبقى الاحتفال بالمولد النبوي تحت رعايه الرجل الصالح نابليون بونابرت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو عايز البدع والخرافات دي، وعايز المنكرات اللي بتحصل في هذه الاحتفالات، لا عايزها تحصل عشان خاطر ايه؟ ما هو ده، هو عايز الناس دي تفضل نايمه، كل ما يجي يصحوا ينيموا. فهي دي القصه، يعني سبحان الله، يعني التصرفات دي. فتخيلوا هذا المجرم الآثم الظالم الغادر، ايه لما عرف ان سيدنا عمرو بن اميه من مضر، جز ناصيته، الجز الناصية قص الشعر، يعني الناصية اللي هي منبت مقدم الشعر اللي هي المنطقة دي كده، جز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أم، يعني بيعتقه ورجل، يعني الله المستعان. فمن اللي كانوا في هذه الفاجعة الموجعة حادثة بئر معونة كان سيدنا عامر ابن فهيرة، ذلك الرجل الصالح اللي هو كان من قدماء المسلمين، واللي اسمه عندنا كان مرتبط على طول الخط بالهجرة تحديدا كمان، ويعني كان ازاي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب سيدنا أبو بكر في الهجرة. هذا الرجل الصالح، ذاك المجرم اللي هو عامر بن طفيل نفسه، هو استوقفه اللي حصل معه، تلك الكرامة التي كانت له، رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، رجع تاني. فسبحان الله، من الغريبة إن هم يشوفوا الآيات دي ويشوفوا الحاجات دي وبرضه ما إيه؟ ما يؤمنش، نسأل الله العافية، يشوف الحاجات دي يشوفها وما يؤمنش. وسبحان الله، الحاجات دي تثبيت لأفئدة المؤمنين. حد يقول لك يوبا أو بيعملوا حاجات وبيخترعوا حاجات، يا ابن الناس، مش ربنا رفع السماوات دي بغير عمد؟ مش ربنا اللي فعل وفعل؟ يعني هو موجود ولا مش موجود؟ ربنا موجود. طب ده واحد مؤمن بيه، واحد بيعظمه، ايه الغريب يعني انه يحدث له ذلك؟ الله المستعان. طبعا اتكلمنا مرارا وتكرارا عن مساله انضباط فهم الكرامه، اعظم الكرامه لزوم الاستقامه. لكن سبحان الله، اللي يعني الدرس اللي فيها للانسان اللي بيبقى عنده تاريخ طويل من نصره الدين وخدمه الدين، يأبى الله سبحانه بحمده له إلا أن يموت أو يستشهد هذه الشهادة، وإنه يرفع هذه الرفعة، ويعني هذا بين يدي الرفعة الأهم والأعظم في الآخرة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى، يعني كان فعلا كانت أحداثا صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة برضو دي من الحاجات اللي انتبه ليها، إن إحنا يعني النبي بشر صلى الله عليه وسلم، والبعض الناس متخيل ايه ان النبي بقى اصل هو كان صلب شوي. لا، النبي لو احنا هنيجي نبص على مستوى بقى الانفعال الوجداني وعلى مستوى رقة القلب وعلى مستوى، كان اعلى ما يكون، هين لين رقيق لطيف. لكن سبحان الله، ازاي النبي بيعلمنا الانضباط بقى، ان مع كل الكلام ده بنجد النبي صلى الله عليه وسلم رابط الجأش ثابت، عنده اتزان انفعالي ضخم جدا، اتزان انفعالي ضخم جدا. فسبحان الله، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. برضو هرجع أقول تاني، لو كان الصحابة اللي أخطأوا في أحد كانوا يعلموا أنه ممكن اللي هم عملوه يكون سبب في أن هيبة المسلمين تنتقص، فيتطاول واحد زي عمرو بن طفيل ولا القبائل دي اللي رأى له ذكوان وعصية، ويتطاولوا على المسلمين ويتجرأوا عليهم بالشكل ده، فيحزن النبي هذا الحزن لدرجة أن سيدنا أنس هو بيقول خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا ما وجدت الرسول وجد على شيء كما وجد على هذا الأمر، وجد حزن. احنا شفنا النبي بعد أحد كان ازاي حزين، وكانوا 70 من الصحابة، وكان قتال بقى، وكان فيه يعني قتلة من جانب المشركين ومعركة. لا، يعني النبي حزن على الغدر، حزن على 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 وفاتهم وفراقهم، حزن يعني صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، يعني كان أمرا موجعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا برضو إن الإنسان يتألم بألم المسلمين، يتوجع لوجع المسلمين، وكما أخبر مثلا هنا في يعني كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني احنا جسد واحد، الانسان يتوجع لاوجاع اخواني ويتالم بالام اخواني، بس بقى نتعلم الاتزان الانفعالي. مش النبي بقى يلا نعمل ونودي ومش عارف ايه، لا بالعكس، الانسان لما يحصل له اوجاع، لو يحصل له الام، بالعكس هو لابد انه يفكر بحكمه، برضو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يتضرع إلى الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا والتضرع العمل. لا مش بقى ده احنا أنا اكتئبت أنا، لا بالعكس، تضرع إلى الله واقترب من الله أكثر، وقعد واتزن فعليا. كان ممكن النبي يجي طالع وياخد الصحابة ونروح وهنعمل ونودي، لا مفيش ردود الأفعال المبالغ فيها دي، الأمور بحكمة وباتزان، وسيأخذ ثأر هؤلاء الصحب الكرام إن شاء الله. بس كل شيء بتوقيت، كل شيء له ايه، له توقيت. لان للاسف الشديد بنشوف بعض الناس بيبقى اما ناس بقى ما بتحسش بحد ولا مش عارف ولا بتتوجع لوجع حد، واما ناس ردود افعالهم غير متزنه وردود افعال مبالغ فيها بشكل ضخم جدا بغير انضباط ويتحركوا. مهم يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا ماذا نفعل، ان هو لا شك يجد المرء في قلبه فيتضرع الى الله، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، وما يتعجلش في اخذ خطوه الا لابد ان هو يتروى ويبقى هادئ تماما، يفكر يعني بموضوعيه ويتدبر في الامر جيدا، تفكرا في العواقب الحسنه والسيئه، يتفكر في حاله، يشوف الامور ايه، ما يتسرعش او ما يتعجلش. سبحان الله. اللهم بلغ عن نبيك أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنه. يعني نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا، اللهم إنا رضينا عنك وكيف لا نرضى عنك، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا. المهم شوفوا الإكرام اللي حصل لهؤلاء الكرام، إن سبحان الله كان لهم هذا الذي إيه؟ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو من السنن، ان هو قنط شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة. طبعا للأسف الشديد بقى احنا الأمة بدل ما تبقى يعني لما يبقى في حدث ولا حاجة تبقى على، لا تلاقي الناس بتتخانق وتختلف وتبدع بعضها، يا جماعة الخير احسن الله اليكم، يعني يمسكوا بقى بعض التفاصيل ويتركوا الأصول. انا بقى ليش من شأن مثلا درست المسائل العلمية، بس دائما بنتخانق على مسألة وسايبين الحدث الكبير الضخم، يعني سبحان الله، يعني الله المستعان. هذا يسن ان هو يقنط في الصلوات كلها مش صلاة واحدة. تخيلوا احنا بنتكلم في 5 في 30، 150 مرة شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم بيقنط عليه، 150 مرة التضرع الى الله، انتم متصورين 150 مرة؟ يعني فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. النبي بيعلمنا كده صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث الموجع. بنشوف هنا برضو هذا الرجل هو عامر بن مالك، فعلا لما يكون إنسان شوف كيف كان فيه من الخير إنه هو اغتم، لأن طبعا الأمر ده كان يعني خفر لذمته هو وخفر لجواره، فكان أمر صعب على نفسه. في موقف سيدنا عمرو بن أمية ونختم به، سبحان الله، بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة. مش معنى ان حد في انفعال وجداني او كذا اخطأ او تجاوز الحد نحن نقره على ذلك، لا. سيدنا عمرو بن أمية الضمري هو رضوان الله عليه فعلا رأى يعني ما يوجع القلب، وكمان هو تعرض للأسر وتعرض للي تعرض له ده وكل اللي حصل ده، فهو لا شك في انفعال وجداني. احنا بعضنا بيسول لنفسه بما اننا في انفعال وجداني، فما حدش يقول لي على اخطاء، اصل انا كنت متضايق، اصل كنت زعلان جامد، اصل كنت متوجع. فهو بيبرر لنفسه تجاوزه للحد، او بيبرر لنفسه ان هو انه تسرع او انه تعجل او انه بادر بالإدانة قبل الاستبانة. كل ده بيبرره لنفسه بسبب الايه، الحالة الانفعال الوجداني اللي هو كان فيه، او المصاب اللي كان فيه، او الحالة اللي كان فيها. والكلام ده في الحقيقة مش مقبول، هو مش مقبول أصلا، يعني مش مقبول إن شخص يقعد يقول أيوة كده أصلا مش عارف إحنا، لا مقبول إن أنا كشخص يعني أعتبره عذر لي أو حجة لي ولا هو في الحقيقة مقبول ان انا كشخص شفت حد كده اقول لا معلش ده اصله هو ايوه ماشي ممكن اصبر مثلا لما الانفعال ده يهدأ انها مش معناه كده لا ما خطأوش لا اخطئه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما صنعت، ما قالوش بقى شوف برضو ادب الصحابة بئس يا رسول الله انت مش شايف ايه مش حاسس باللي فينا نشوف بعض الناس كده لا طبعا احنا مش احنا اللي نفعل كده بئس ما صنعت لقد كان لهما مني امان وجوار لأدينهما فبعث بديتهما الى قومهم. ومش بس كده النبي في اوضاع واحوال اقتصاديه صعبه جدا 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 خارجين من يعني من ظروف اقتصاديه صعبه جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع الديه يدفع الديه والديه دي بقى هتبقى يعني هيترتب عليها حدث كبير ضخم وهتبقى سبب في موضوع يعني ليس هينا في المدينه إلا يحصل بالضبط. ده اللي احنا نتعرف عليه إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام، فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام، فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.